أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلامنا في الحلقة الثالثة، القسم الأول، تمهيد. جرى ديدن علمائنا قبل الدخول في علم الأصول أن يتعرضوا إلى مقدمة عامة تلقي نوعا من الوضوح على علم الأصول. والسيد الشهيد قدس سره جرى على ديدن هؤلاء العلماء فطرح تمهيدا تعرض فيه إلى أربعة أمور. الأمر الأول، ما هو تعريف علم الأصول؟ والأمر الثاني، ما هو موضوع علم الأصول؟ والأمر الثالث، ما هو الحكم الشرعي وما هي تقسيمات الحكم الشرعي؟ والأمر الرابع هو عن منهجية البحث في الحلقة الثالثة. أما الأمر الأول، طبعا كل هذه الأمور الأربعة جعلها السيد الشهيد قدس سره تحت عنوان تمهيد. الأمر الأول وهو تعريف علم الأصول، طبعا اختلف المحققون من علمائنا في إعطاء تعريف جامع مانع لعلم الأصول، مع أنهم، أي أن العلماء جميعا، يتفقون على أن علم الأصول مقدم رتبة على علم الفقه، أي أن المسائل الأصولية متقدمة رتبة على عملية الاستنباط الفقهي للحكم الشرعي. لماذا؟ قد واحد يسأل، لماذا المسائل الأصولية متقدمة رتبة على عملية الاستنباط الفقهي؟ والجواب، وذلك لأن عملية الاستنباط تعتمد على أسس وقواعد يدخل بحث بعضها في علم الأصول، لأن عملية الاستنباط للحكم الشرعي تعتمد على جملة من القواعد والأسس والمقدمات، وهذه المقدمات تختلف في طبيعتها من جهة، وتختلف في مدركها والدليل عليها من جهة أخرى. ونضرب أمثلة لجملة من هذه المقدمة. أولا، فهنالك قواعد مستقاة من علم الحديث، أو مقدمات تؤخذ من علم الحديث، كما لو كان المدرك الأساسي للفقيه في عملية الاستنباط هو رواية خاصة يريد أن يستدل برواية، وهذه الرواية من أين يأخذها؟ من أين يأخذ هذه الرواية؟ يأخذها من علم الحديث، ف فلا بد أن يرجع إلى الكتب الروائية كالكافي أو الوسائل ويأخذ هذا الحديث. فهذا نوع من المقدمات يؤخذ من علم الحديث. النوع الثاني، وهناك نوع من المقدمات يؤخذ من علم اللغة، وأغلب الأبحاث الدلالية في عملية الاستنباط تعتمد على شنو؟ على علم اللغة. فالفقيه حينما يأتي فيتيمم صعيدا طيبا، حينما يريد أن يستنبط لا بد أن يعرف ما معنى كلمة الصعيد، ومعرفة كلمة الصعيد يرجع بها علما إلى كتب اللغة، وكذلك معنى الكعب، وكذلك كثير من المفردات اللغوية التي ترد في الآيات والروايات، فالفقيه يرجع فيها علما إلى علم اللغة. هذا النوع الثاني من المقدمات. النوع الثالث، هناك بعض المقدمات التي يحتاجها الفقيه في الاستنباط يستقيها ويأخذها من علم الرجال، فإنه إذا أراد أن يستدل برواية فلا بد أن يبحث أن راويها ثقة أو ليس بثقة، كما لو وردت رواية عن زرارة، فالفقيه من يريد يستدل بهذه الرواية يبحث عن شنو؟ يبحث هل زرارة ثقة أو ليس بثقة، وهذا المبحث يأخذ منين؟ هذه المقدمة يأخذها من علم الرجال. إذن نوع من المقدمات يؤخذ من علم الحديث، ونوع من المقدمات يؤخذ من علم اللغة، ونوع من المقدمات يؤخذ من علم الرجال، إلى غير ذلك. كثير من المقدمات تؤخذ من المنطق ومن غير المنطق. والنوع الرابع والأهم هو تلك المقدمات التي يأخذها الفقيه في عملية الاستنباط من علم الأصول، وهذه المقدمات هي المسائل الأصولية. إذا اتضح ذلك، إذا اتضح أن عملية الاستنباط تعتمد على أنواع مختلفة من المقدمات، وخصوصا تعتمد على النوع الرابع وهو المسائل الأصولية، فحينئذ نتساءل هذه المسائل من النوع الرابع اللي هي المسائل الأصولية هل جمعت في علم الأصول على غير ميعاد؟ أي هذه المسائل التي ندرسها في الحلقة الثالثة وفي غيرها من الكتب الأصولية هل جمعت اعتباطا؟ جمعت من غير ميزة وجهة مشتركة فيما بينها؟ أي جمعت لأن باقي العلوم لم تتعرض لها أم لا؟ إن هذه المسائل الأصولية التي نبحثها في علم الأصول تشترك في مائز حقيقي يجمع بينها، بحيث هذه الميزة الحقيقية تميزها عن غيرها من المقدمات، يعني تميزها عن مقدمات اللي ناخذها من علم اللغة، وعن المقدمات اللي ناخذها من علم الحديث، وعن المقدمات اللي ناخذها من علم الرجال. فمسائل علم الأصول جمعت هكذا، هيش يعني لمينا المسائل لأنها ما مبحوثة بعلم فجمعناها بدون أن يكون هناك جهة اشتراك ولا مائز حقيقي أم لا. هذه المسائل جمعت في علم الأصول لأنها تشترك في جامع حقيقي وميزة حقيقية جعلتها تشترك في كونها أصولية. أيهما هو الصحيح؟ الجواب الصحيح إن مسائل علم الأصول لم تجمع اعتباطا، وإنما جمعت في علم الأصول لاشتراكها في حقيقة واحدة ولاشتمالها على مائز موضوعي حقيقي. إذا عرفنا ذلك المائز الحقيقي نعرف أن هذه المسألة داخلة في علم الأصول أم أن هذه المسألة خارجة عن علم الأصول. يعني نلزم بيدنا ضابطة حقيقية، ميزان. هذه الضابطة وذلك الميزان كل مسألة ترد إلينا نزنها بذلك الميزان. إن انطبق عليها ذلك الميزان فهي داخلة في علم الأصول، وإن لم ينطبق عليها ذلك الميزان فهي خارجة عن علم الأصول. إذن المسائل الأصولية فيها جهة مشتركة حقيقية، ميزة حقيقية. ولذلك نقول إذا أردنا أن نعرف علم الأصول تعريفا صحيحا جامعا مانعا فلا بد أن يكون ذلك التعريف شنو؟ مشتملا على تلك الخصوصية وعلى ذلك المائز الحقيقي الذي يميز المسألة الأصولية عن غيرها. فإذا كان التعريف مشتملا على تلك الميزة فالتعريف صحيح أو غير صحيح؟ فالتعريف شنو؟ صحيح. أما إذا كان غير مشتمل على تلك الميزة فالتعريف شنو؟ ناقص وغير صحيح. فلذلك لا بد أن يكون التعريف مشتملا على تلك الميزة وعلى ذلك الجامع الحقيقي بين المسائل. طبعا ولا يكفي، لا يكفي أن يكون الجامع انتزاعيا. نحن نبحث عن جامع حقيقي بين مسائل علم الأصول، ولا يكفي أن يكون الجامع انتزاعيا. أي شنو يعني انتزاعيا؟ أي نبحث مسائل علم الأصول وبعد أن نبحثها في علم الأصول نستخرج جهة مشتركة فيما بينها. هذا جامع حقيقي لو انتزاعي؟ هذا جامع انتزاعي، يعني انتزعناه بعد أن بحثنا المسائل في علم الأصول. وبعبارة أخرى هذا الجامع الانتزاعي ضابطة قبلية، يعني قبل التأليف لو رابطة بعدية ورا ما نألف يلا ننتزع هذا العنوان. هذه رابطة بعدية، بينما نحن نشترط في التعريف أن يكون مبرزا لضابطة قبلية. يعني شنو؟ أي التعريف يعطينا حقيقة تشترك فيها المسائل الأصولية حتى قبل أن نؤلف علم الأصول وقبل أن نبحث المسائل الأصولية. يعني قبل أن نبحث المسائل الأصولية كون بيدنا شنو؟ ضابطة، حتى نعرف أن هذه المسألة نبحثها في علم الأصول أو لا نبحثها في علم الأصول. أما إذا كان الضابط بعديا أي بعد أن نبحث المسائل يلا نستخرج الضابط، هذا الضابط غير صحيح. كما لو واحد يسأل يا أبي شنو علم النحو؟ ما هو علم النحو؟ يقول لك علم النحو هي المسائل التي بحثت في شرح ابن عقيل. هذا يعتبر تعريف صحيح لو تعريف خطأ؟ هذا يعتبر تعريف خطأ، لأننا نسأل لماذا بحثت هذه المسائل في ابن عقيل دون غيرها؟ لابد أن تعطينا حقيقة قبلية قبل أن تبحث هذه المسائل في شرح ابن عقيل. شو يقول مثلا؟ يقول هي المسائل التي تبحث عن أواخر الكلمات رفعا ونصبا إلى آخره، فالرابطة قبل أن نؤلف كتاب شرح ابن عقيل. لذلك خلاصة الكلام، أرجع على نفس الموضوع، إن التعريف الصحيح لعلم الأصول لابد أن يشتمل على أمرين. انتبه لهذه الأمر. الأمر الأول أن يكون مشتملا على جامع حقيقي ومائز حقيقي للمسائل الأصولية، هذا أولا. ثانيا أن يكون ذلك الجامع وذلك المائز قبل تأليف العلم أم بعد تأليف العلم؟ لابد أن يكون قبل تأليف العلم. لذلك على أساسه نعرف المسألة التي ندخلها في العلم والمسألة التي لا ندخلها في العلم. هذه كمقدمة لمعرفة التعريف الصحيح، وهو يشتمل على الميزة الحقيقية والجامع الحقيقي، ولا بد أن تكون هذه الميزة أو هذا الضابط قبليا قبل مرحلة التأليف لا بعد مرحلة التأليف. إذا اتضح ذلك نقول ما هو تعريف علم الأصول. هناك عدة تعريفات ادعي أنها تشتمل على الضابط الحقيقي، نذكر بعضا منها في الحلقة الثالثة. التعريف الأول هو ما يطلق عليه بالتعريف المشهور، وهو علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. طبعا ممهدة بفتح الهاء بصيغة اسم مفعول. هذا التعريف ذكره الآخند الخراساني في كفايته في كفاية الأصول، وسبقه إلى ذلك إلى ذكر هذا التعريف المحقق القمي في كتابه القوانين، وكذلك ذكره صاحب الفصول، وكذلك ذكره المحقق الأصفهاني في كتابه هداية المسترشدين في شرح معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. هذا التعريف إذا أردنا أن نوضحه لابد أن نوضحه عن طريق المثال. فنقول أضرب لك مثالين لتوضيح هذا التعريف: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أي قبل أن أذكر لك المثال، أي القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. توضيح ذلك بمثالين. المثال الأول تقدم في الحلقة الثانية، وهذا المثال هو أنه لو جاء سؤال إلى الفقيه: ما هو حكم رد السلام، رد التحية، فهل هو واجب أو ليس بواجب؟ فالفقيه حينما يأتي ليستنبط الوجوب يبحث عن دليل، فيجد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فيبحث هذه الآية الكريمة من حيث الدلالة، من حيث السند يبحث أو ما يبحث؟ من حيث السند لا يبحث، لأن القرآن قطعي الصدور. فيأتي إلى الدلالة، شو يقول؟ يشكل قياس منطقي، يقول: حيوا فعل أمر فحيوا بمثلها أو ردوها، أو بأحسن منها أو ردوها. هاي حيوا فعل أمر، هاي نسميها صغرى، نخليها كبرى. وكل أمر ظاهر في الوجوب، فالنتيجة شنو؟ حيوا ظاهر في الوجوب. استخرجنا نتيجة وهي حيوا ظاهر في الوجوب. هاي النتيجة ناخذها ونجعلها صغرى في قياس آخر، شو نقول؟ الصغرى حيوا ظاهر في الوجوب، وكل ظهور حجة. يعني في الحقيقة احنا كم قياس هنا استخدمنا؟ قياسين. القياس الأول حي فعل أمر، وكل أمر ظاهر في الوجوب فحي ظاهر في الوجوب. هذا ما يكفي للاستدلال، يعني قد واحد يجي يقول حتى لو كان ظاهر في الوجوب من يقول أنه حجة؟ فنسوي القياس الثاني، شو نقول؟ حي ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة. فش راح ناخذ نتيجة؟ أن ظهور حي في الوجوب حجة. شنو يعني حجة؟ ظهور حي في الوجوب حجة يعني شنو معنى؟ يعني منجز، منجز بحيث إذا خالفه المكلف يستحق العقاب، وهذا هو معنى الوجوب. هذا مثال أول تقدم في الحلقة الثانية. المثال الثاني اللي هو أكثر تفصيلا: لو وردت لدينا رواية عن زرارة مثلا قال فيها الإمام عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة ولم تجد ماء فتيمم بالصعيد، فتيمم بالصعيد. ونريد أن نستنبط من هذه الرواية وجوب التيمم بالتراب فقط عند فقد الماء، فكيف نستنبط؟ نطبق عملية الاستنباط عمليا. نقول: نبحث في هذه الرواية سندا وشنو؟ دلالة. أما سندا فنتعرض إلى أمرين. الأمر الأول نقول: راوي هذه الرواية اللي هو شنو؟ زرارة ثقة، زرارة ثقة. هذا الأمر الأول كن ثبتت، وإلا لو لم يكن ثقة ناخذ بروايته ولا ما ناخذ بروايته؟ ما ناخذ بروايته. فإذا أولا كنا نثبت أن زرارة ثقة، ثانيا نحتاج إلى قاعدة عامة تقول خبر الثقة حجة. فنشكل قياس، نشكل قياس من الشكل الأول، شنقول زرارة ثقة والثقة خبره حجة، فالنتيجة العصر زرارة خبره حجة، يعني منجز ومعذر. هذا من حيث السند والدلالة، هذا من حيث السند. أما من حيث الدلالة فنحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. أولا نحتاج إلى إثبات أن قول الإمام فتيمم اللي هو فعل أمر، أن فعل الأمر ظاهر في الوجوب، هنكون نثبت. وثانيا لابد أن نثبت بأن كلمة الصعيد ظاهرة في التراب خاصة. وثالثا لابد أن نثبت بأن كل ظهور حجة. خمسة أمور لابد من إثباتها في الدلالة. أما الأمر الأول اللي هو شنو الأمر الأول؟ الأمر الأول أن تيمم ظاهر في الوجود. كيف نثبت ذلك؟ كيف نثبت بأن تيمم ظاهر في الوجود؟ هم من شكل القياس، شنو نقول؟ تيمم فعل أمر وكل أمر ظاهر في الوجود، إذن تيمم ظاهر في الوجود. هذه النقطة الأولى. زين نجي للنقطة الثانية اللي هي شنو النقطة الثانية؟ الصعيد ظاهر في التراب خاصة. شو نقول؟ هم شكل قياس. الصعيد ظاهر في التراب خاصة، يعني بعد أن راجعنا الكتب اللغوية وجدنا أن الصعيد ظاهر في التراب خاصة. زين ظهور الصعيد في التراب خاصة وكذلك ظهور تيمم في الوجوب، هذا الظهور يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد إلا إذا أثبتنا الأمر الثالث وهو شنو؟ أن كل ظهور حجة. فأيضا هم من شكل القياس نقول تيمم ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة. الصعيد ظاهر في التراب وكل ظهور حجة. إذا أثبتنا كل هذه الأمور نستطيع أن نستنبط وجوب التيمم بالتراب، فنجد أن الفقيه في هذه العملية اعتمد على خمسة أمور، اعتمد على خمسة أمور. أولا إثبات أن زرارة ثقة، ثانيا إثبات أن خبر الثقة حجة، ثالثا إثبات أن تيمم ظاهرة في الوجوب، رابعا إثبات أن الصعيد ظاهر في التراب، خامسا إثبات أن كل ظهور حجة. فهذه الأمور الخمسة مهدت ووقعت في طريق الاستنباط أم لم تقع في طريق الاستنباط؟ وقعت في طريق الاستنباط. ولذلك حسب التعريف المشهور تعتبر هذه الأمور من المسائل الأصولية، من المسائل الأصولية. ولذلك إذا اتضح هذان المثالان نقول نرجع للتعريف، إن التعريف المشهور يشتمل على ضابطتين أساسيتين للقاعدة الأصولية أو للمسألة الأصولية. أولا حسب التعريف المشهور قاعد نحكي حسب التعريف المشهور وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي يشتمل على شرطين للمسألة الأصولية. أولا أن تكون قاعدة، لأنه شنو قال التعريف؟ العلم بالقواعد، والقواعد جمع قاعدة. زين سؤال، ما هو تعريف القاعدة؟ ما المقصود بالقاعدة؟ الجواب، والقاعدة هي كل أمر كلي ينطبق على مصادق متعددة بحيث تشترك هذه المصادق في حقيقة واحدة، كما في قولنا مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة، فإن كل حديد يتمدد بالحرارة يعتبر قاعدة، أو كل شيء لك طاهر، كل شيء لك طاهر هي قاعدة. لماذا قاعدة؟ لأن لها مصادق متعددة، وهذه المصادق المتعددة تشترك في حقيقة واحدة. إذن أولا لا بد أن تكون المسألة الأصولية قاعدة، ثانيا لا بد أن تكون ممهدة من قبل علماء الأصول لغرض دخولها في عملية استنباط الحكم الشرعي، فهذان الضابطان مذكوران في تعريف مشهور. حينئذ نقول بعد أن اتضح تعريف المشهور، حينئذ نقول هل هذا التعريف صحيح أو ليس بصحيح؟ السيد الشهيد يقول هذا التعريف ليس بصحيح لأنه نورد عليه أربعة إيرادات. أنا أكتفي بالإيراد الأول لأنه مر في الحلقة الثانية، وبقية الإيرادات نتركها للدرس القادم. يقول السيد الشهيد يرد على هذا التعريف أولا إن هذا التعريف اشتمل على كلمة شنو؟ ممهدة باسم المفعول، وكلمة ممهدة معناها أن القاعدة الأصولية هي تلك القاعدة التي مهدها ودونها وكتبها علماء الأصول في كتبهم، وهذه ضابطة بعدية لو ضابطة قبلية، هاي ضابطة بعدية، يعني ورا ما كتبوها يلا نجي نقول هي التي كتبت في علم الأصول. يا أبا شنو المسألة الأصولية؟ هي التي كتبت في علم الأصول، هاي ضابطة بعدية، لأننا سنسأل لماذا كتبت في علم الأصول؟ لماذا كتبت في علم الأصول؟ كتابتها في علم الأصول لأنها مشتملة على ميزة، نحن نريد تلك الميزة لا أنها مكتوبة في علم الأصول كما في علم النحو. ما هي مسائل علم النحو؟ يجي شكل له، هي المسائل التي كتبها ابن مالك أو كتبها ابن عقيل. هذا تعريف صحيح لو مو صحيح؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا سنسأل لماذا كتبها ابن مالك، لماذا كتبها ابن عقيل؟ لابد من وجود ميزة جعلتها نحوية، كذلك هنا لابد من إبراز ميزة للمسألة الأصولية، لا أن نقول هي التي كتبها علماء الأصول في كتبهم. فهذا تعريف ليس بصحيح لأنه لا يبرز لنا الميزة الحقيقية للمسألة أصولية. هذا الإشكال طبعا ورد في الحلقة الثانية، وجوابه شنو جوابه؟ وجوابه أنه بالإمكان أن نقرأ الكلمة بصيغة اسم الفاعل. فشنقول؟ العلم بالقواعد الممهدة، مو الممهدة، الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أي المسألة الأصولية هي المسألة التي تسهل استنباط الحكم الشرعي، وهذا لا إشكال فيه لأنه لا يعتبر ضابطة بعدية. هذا الإشكال باعتبار أنه مردود لم يتعرض له السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، وإنما تعرض إلى ثلاثة إشكالات ستأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.